بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا هذه الليلة هو مفتتح إحدى سور القرآن الكريم، وبعضهم يقول يبتدئ بها المفصل، سورة الحجرات. يقول الله عز وجل في مطلعها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآيات. والحقيقة أن مطلع هذه السورة مهيب جدا، لأنه خطاب من الله عز وجل نزل أول ما نزل على أولئك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهم من هم؟ استجابة وطاعة وتسليما وخضوعا ومتابعة، خضوعا لرب العالمين ومتابعة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومع أنهم هم من هم، ينزل فيهم قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان هذا خطاب لأولئك، فكيف سنتلقى نحن هذا الخطاب في زمننا هذا؟ إنها عظمة هذا القرآن، إنه كلام الله عز وجل الذي ينبغي أن يقف عنده المسلمون وقفة الصادقين المؤمنين المسلمين، وليست وقفة الشاكين المترددين. وحديثنا في هذه الليلة حول مطلع هذه السورة سنقسمه إلى عدة مسائل. أولها حول هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات، لأن هذه السورة اشتملت على جملة من الآداب المتعلقة بالفرد والمجتمع والأمة، وحري بها أن تدرس في بيوت المسلمين حتى تنشأ الأسرة كلها كبيرها وصغيرها عليها، وتتربى على أحكامها وآدابها، لأنها اشتملت في جملتها على 10 آداب. أولها أدب المسلم مع ربه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو في الأصل وحي من الله عز وجل. الثاني الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآيات. ثالثا الأدب في تلقي الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الرابع الأدب مع النفس في ألا تتجاوز أحكام دينها وطاعة نبيها. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. خامسا الأدب حين يقع الخلاف بين المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ستة الأدب بين المؤمنين والمؤمنات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. 7 الأدب في باب الظنون والبعد عن التهم والتخون للأهل والأقارب والناس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. 8 الأدب في التعامل مع اختلاف القبائل وتنوعها بالبعد عن التفاخر والتعالي من بعضهم على بعض. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 9 الأدب العظيم في أواخر السورة مع دعاوى الإيمان والتقوى والجهاد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. 10 وهو آخرها الأدب في عدم المن بالإيمان والطاعة والجهاد وما يقدمه الإنسان من عمل صالح. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهكذا تنتظم هذه الآداب حياة المجتمع والأسرة والأمة لتخرج نظيفة. قارن هذه الآداب بما عليه اليوم كثير من المسلمين والله المستعان. أما مطلع هذه السورة فنعرض لشيء مما ورد في سبب نزولها. روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم وفد من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. فقال عمر ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم الآية. وفي رواية للبخاري فارتفعت أصواتهما فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهذا قد يكون سبب نزول الآية كما هو واضح فيما ساقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. ولكن بعد نزول هذه الآية كانت هناك قصة لصحابي آخر وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فإنه لما سمع هذه الآية حبس نفسه في بيته خوفا من أنه قد حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنه. وقصته عجيبة مذكورة في السير، حتى إن في بعض رواياته أنه أغلق على نفسه في بيت الفرس وأمر بكسر الضبة حتى لا يستطيع أحد أن يفتحه، وقال والله لا أخرج من هذا حتى يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستبطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر وسأل عنه، فلما أخبر قال صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. قال أنس راوي الحديث فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة بين الصحابة والمرتدين فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، يعني بعض المسلمين انهزم قليلا، كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفنه فقال: بئس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل. رواه الإمام أحمد بسند صحيح، والقصة أصلها في البخاري. وعلاقة ذلك فيما جاء في هذه السورة من قصة وفد بني تميم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أقول علاقة هذه القصة لأن ثابت بن قيس ابن شماس الخزرجي كان خطيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، لأنهم جاءوا للمفاخرة، فخطب خطيبهم وألقى شاعرهم قصيدة، فأمر صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أن يخطب، وأمر حسان أن يقدم قصيدة، فاعترف بنو تميم لرسول الله وقال: والله إن خطيبه خير من خطيبنا، وإن شاعره خير من شاعرنا. ولأنه خطيب، أي قيس ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فمقتضى الخطابة تقتضي منه أنه يرفع صوته، وكان هو أيضا جهير الصوت، لكن حساسية الإيمان لما سمع هذه الآية وهو جهير الصوت جعله يخاف رضي الله عنه وارضاه. هذا في قصص الصحابة. أما في مدلول هذه الآيات فمفتتحها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهو خطاب موجه للمؤمنين باسم الإيمان المستقر في قلوبهم المبني على توحيد الله وتعظيمه وخوفه وحبه ورجائه، وهو خطاب يستجيش في النفوس حقائق الإيمان والرجاء فيما عند رب العالمين. ولهذا خطاب الله في القرآن كثيرا ما يأتي بمثل مطلع هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا، وهو خطاب شأنه عجيب، فهو خطاب رقيق ونداء حبيب، يخجل من يدعى به ثم لا يجيب، وهو خطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالغيب والله عز وجل أعظم الغيب، وهو خطاب من الله لعبيده الذين شرفوا في مقام العبودية لربهم، وهو أيضا خطاب من الله لعباده الذين حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. أيها الإخوة، ما حالنا مع القرآن حين نسمع مثل هذه الآيات؟ أدعو نفسي، أدعو إخواني حين سماع القرآن أو تلاوته أو قراءة تفسيره أو تدبر معانيه أن نستحضر معنا أننا مؤمنون، وما لهذا الإيمان من اللوازم والدلالات والآثار التي يجب أن يتميز بها المؤمن في أقواله وأفعاله وكافة أحواله. القرآن كله كلام رب العالمين وأنت مؤمن به ومصدق، والقرآن مملوء بخطاب المؤمنين وأنت منهم يا عبد الله، فالسؤال: أين أنت من ذلك؟ هل تظن أن الخطاب في هذه الآيات لغيرك؟ هل تظن أنه خطاب لقوم سمعت بهم أو تسمع عنهم وفقهم الله لأعمال الصالحات والطاعات والمجاهدات؟ أم هو خطاب لك يا عبد الله في المقام الأول؟ إن من الخطأ والغفلة أن ننقل أخبار الصالحين المستجيبين، ونعجب من أحوالهم وتفانيهم وجهودهم وآثارهم. ولا شك أن معرفة قصص أخبارهم أمر طيب، ولكن ننسى مسؤولياتنا داخل أنفسنا وواجبنا. أين نحن من نقل الإيمان والتصديق القلبي إلى عمل الجوارح، بحيث نغير من حياتنا وطبيعة تعاملنا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ انظر ماذا قال السلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ويقصد به لا تقولوا في الأحكام، وليس معناه لا تتكلموا أبدا إلا بآيات من الكتاب والسنة، لكن لا تقولوا في باب الأحكام والدين خلاف الكتاب والسنة. وعنه رضي الله عنه أنه قال: نهى، أي رب العالمين، أن يتكلموا بين يدي كلامه. فإذا سمعت الآية أو القرآن اخضع له. وقال مجاهد: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. وهذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أيضا معناه حتى بعد وفاته. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا كذا، لو صنع كذا، فكره الله عز وجل ذلك وأنزل هذه الآية. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه والاقتداء به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، هذا نموذج تطبيقي، قال صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الرسول يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لا يقول قائل: لا، مروا عمر، ومن هو عمر أو غير عمر رضوان الله عليهم أجمعين. ولهذا يتسع مدلول هذه الآية، حتى يذكر ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز أنه كانت عادة العرب وهي إلى الآن الاشتراك في الآراء، وأن يتكلم كل بما شاء ويفعل ما أحب. فمشى بعض الناس ممن لم تتمرن نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض ذلك. قال قتادة: فربما قال قوم: لو نزل كذا وكذا في معنى كذا، ولو فعل الله كذا، وينبغي أن يكون كذا، فنزلت هذه الآية. بل ذكر العلماء أن قوما ذبحوا ضحاياهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقوم فعلوا في بعض حروبه وغزواته شيئا بآرائهم فنزلت هذه الآية ناهية عن جميع ذلك، وكان الصحابة يطبقونه. فروى الثعلبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها في يوم الشك، يعني آخر يوم من شعبان، فقالت للجارية: أسقيه عسلا. فقلت لها: إني صائم. فقالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، وفيه نزلت لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بل قال ابن زيد أحد المفسرين من التابعين: معنى لا تقدموا أي لا تمشوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت هذه الآية، فكيف تأدب الصحابة والمؤمنون بعد ذلك لما نزلت هذه الآية؟ ما عاد أحد من الصحابة يقترح على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر، وما عاد أحد منهم يدلي برأي لم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أن يدلي به، وما عاد أحد منهم يقضي برأيه في أمر أو حكم جاءت به شريعة الله، وما عاد أحد منهم يقدم قول قبيلته أو قومه أو عاداته أو هواه، ما عاد أحد يقدم شيئا من ذلك على ما جاءت به الشريعة. ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. رواه أحمد وأصحاب السنة. ولأدب الصحابة رضوان الله عليهم في حجة الوداع، في حجة الوداع لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ذلك الجمع الكبير، وقال لهم: أي شهر هذا؟ بماذا أجاب الصحابة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إلى آخر الحديث. هذا هو الأدب، تعلمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى التابعين، ونقلوه في مشارق الأرض ومغاربها، يعلمون الأمة كيف تبني لكن معتمدة على أصل أصيل قائم على أنه لا خروج على الكتاب ولا على السنة. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله، لا تقترحوا، لا تأتوا بآرائكم، إياكم أن تقدموا على الشريعة أهواءكم آراءكم أغراضكم، وإنما حكم الشريعة حكم قاطع، وليس على المسلم إلا أن يسلم. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، بعدين لا تقدموا، بعدين قال: واتقوا الله، ثم قال: إن الله سميع عليم. سميع لا يخفى عليه شيء، وعليم قد أحاط علمه بكل شيء، يعلم ما في الصدور وما في القلوب وبواعث الكلام من هنا ومن هناك، لا تخفى عليه خافية، فعليك أن تكون مسلمة. فإذا جاء الأمر في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب التسليم. ولأننا سنقف مع هذه الآية الأولى مع إشارات بسيطة، إلا أننا نتكلم عن جوانب من الدلالات الكبرى لهذه الآية. أولا، هذه الآية تعلم المسلم الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلمه حدود هذا الأدب مع ربه ومع الرسول المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فلا يسبق العبد المؤمن ربه في أمر ولا نهي، وإنما يتلقاهما على مقام التسليم والإذعان. فليس في مصطلحه ولا قاموسه لما جاء الأمر بكذا ولما ورد النهي عن كذا، ولا لو كان الحكم كذا، ولا ليت الحكم يكون كذا. لا تسبق ربك برأيك، بعقلك، باجتهادك، وخاصة إذا طمت الفتن وعقدت معالمها في البلدان والعياذ بالله. إذا كثرت الفتن فعليك بأن ترجع للتسليم. ثانيا، لا يقترح على مولاه في قضاء ولا حكم حكم به رب العالمين، فقضاؤه وحكمه الكوني القدري وقضاؤه وحكمه الشرعي مسلم فيهما لمالك الملك رب العالمين تبارك وتعالى. حكم رب العالمين حكما كونيا فيما يجري بين البشر، إياك أن تعترض أو تقترح. أحكام الله الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة منصوص فيهما على تلك الأحكام بوضوح، ليس لك إلا أن تسلم لهذه الأحكام. ويا ويح من يعترض على أحكام رب العالمين بموازين الزنادقة والملاحدة في كل مكان. يا ويح من يقول إن أحكام الله عز وجل فيها قسوة، فيها وحشية، لا تناسب كذا أو كذا، وهي أحكام رب العالمين. في هذا الزمن الرديء ابتليت الأمة الإسلامية بهذا النوع من الاعتراض على أحكام الله، حتى صارت أحكام الله سبة عند بعض المسلمين. هل هذا من الإيمان؟ هل هذا من التسليم؟ هل هذا إلا أقبح من التقدم بين يدي الله ورسوله؟ التقدم ربما يقترح، لكن هذا يعترض والعياذ بالله. وثالثا، لا يتجاوز فيما يأمر به أو ينهى عنه رب العالمين، وإنما هو الوقوف أمام الحكم دون زيادة أو نقصان. أحكام الشريعة ليس فيها زيادة ولا فيها نقصان، كما أن الصلوات لا يجوز لأحد أن يزيد فيها، أيضا أحكام حدود رب العالمين ليس لأحد أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها. رابعا، ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه، وإنما هي العبودية والتسليم القائم على التقوى والخشية والخوف والرجاء. من أنت مع ربك سبحانه وتعالى وخالقك؟ ليس لك إلا العبودية. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم خامسا، عنوان هذا الأدب: الحياء من الله والأدب مع مولاه. الحياء من الله والأدب مع ربك سبحانه وتعالى، في عبوديتك، في أحكام مولاك، فيما جاء به كتاب الله، الأدب والحياء. ثم الحياء والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه. وخلاصتها المعرفة بمقام العبودية والافتقار والحاجة، وكل ذلك مبني على معرفة العبد بكمال غنى ربه سبحانه وتعالى، وأنه مالك الملك المتصرف فيه كما يشاء. ثانيا، هذه الآية مع ما بعدها تبني معالم كاملة في منهج الأمة وأصولها وأخلاقها. أيها الإخوة في الله، هذا الدين لا يتعامل مع الدعاوى الفارغة ولا الضجيج، وإنما هذا الدين إنما يتعامل مع حقائق الإيمان وتقوى القلوب. ولما ابتلينا بالضجيج الإعلامي، احتاج المسلم في ظل هذا الضجيج إلى صفاء قلب وإيمان ونقاوة وطهارة إيمان فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآيات تعلمك صفاء الإيمان وتقوى القلوب ونقاوتها، وتعلمك صفاء السريرة وعفتها، وتعلمك عفة اللسان، وتعلمك الأدب مع الله ومع الرسول. ينبثق منها أدب النفس المؤمنة وأدبها مع غيرها حتى مع إخوانك المسلمين. تعلمك نقاء الجوارح في سمعها وبصرها ومشيها وبطشها وكلامها، تعلمك كيف تكون أحكام الشريعة والحلال والحرام ومقاييس ما جاء فيها من الآداب والسلوك، تبني فيك بناء مستقيما تلتقي فيه كما يقال المشاعر مع الشعائر، المشاعر الإيمانية مع تعظيم شعائر الله عز وجل، ويلتقي فيها العلم الصحيح المؤصل المبني على الكتاب والسنة مع العمل والتطبيق، لأنها أمة عمل وليست أمة قول وفقط، ويلتقي فيها إيمان القلب وتصديقه مع عمل الجوارح والقيام بشعب الإيمان، يلتقي فيها الانتساب إلى أمة الإسلام قولا فتقول بصوت عال أنا من المسلمين، إلى تحقيق الانتساب لهذه الأمة عملا وسلوكا واستقامة على منهاج رب العالمين ودعوة إليه. وهكذا سلوك الفرد، سلوك الأمة، نظام الدولة يتفاعل في الأمة الإسلامية ليكون مظهرا من مظاهر النقاء في ما هو في باطن النفوس وما هو ظاهر للعيان من الأعلام من الأعمال. حين تنتكس هنا المصيبة. هذه الصورة تعلم الأمة قبل الفرد، تعلم المجتمع لا تقدم بين يدي الله ورسوله. ثالثا، مقدمة هذه الصورة تنقض أصول وقواعد أهل البدع، لأن فحوى أصول وقواعد أهل البدع الاستدراك على الشريعة في مقام العبادات والقربات، وهذا خطير. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تخترع عبادات، لا تخترع أحزابا وأورادا وأفعالا لم ترد في الكتاب والسنة، تستدركون بها على ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور القائمة على باب العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا كانت الأمة الإسلامية اليوم ابتليت بمقامات من مقامات البدع المغلظة في غلو الرافضي وغلو صوفي وبدع من هنا ومن هناك، قسها على هذا المقام الذي نحن فيه وانظر كيف تستدرك وكيف تقدم بين يدي الله ورسوله. كم من عبادات وطاعات جعلت بديلا عما ثبت في الكتاب والسنة. ومن هنا فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أكبر من يقع في هذا الباب ممن ينتسب إلى المسلمين وينتسب إلى هذا القرآن العظيم هم هؤلاء أهل البدع، لأنه وقعوا فيما نهى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تعال إلى الأصول الفلسفية والمعتزلية والجهمية والخارجية والصوفية والرافضية والقدرية وغيرها، تجدها أصول تقدم بين يدي الله ورسوله أصولا ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ثم وقعوا في أنهم معترضون على ما جاء في تقرير الآية اليوم أكملت لكم دينكم. فهل تتحرر الأمة الإسلامية من هذه البدع المغلظة؟ كم تتربى أمم وأجيال في بلاد المسلمين على غير هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعي المدعي أن هذا هو الدين وهو قمة التدين. وإذا كان أعداء الإسلام قد عرفوا ذلك فوقفوا من أصحاب هذه البدع موقف المؤيد المحرض، فلأنهم يعلمون أن كل بدعة تحيا صغرت أو كبرت إنما يموت في مقابلها سنة، وإذا كثرت البدع ماتت السنن، وإذا ماتت السنن محيت حقيقة الإسلام من نفوس الناس. وإذا أرادت الأمة في ظل هذا الواقع العام الذي تعيشه عليها أن تعرف أولى خطواتها في هذا الباب. رابعا، وجوب التسليم، وجوب التسليم لشريعة الله والتزامه. وهذه قضية كبرى في عالم اليوم، قضية ذات محك في عالم اليوم، قضية ذات شك عند بعض المسلمين اليوم، أنه لا يلزم التسليم لشريعة الله عز وجل والتزامها في أحكام الناس ونظمهم، ولهذا لا يجوز انتقاصها أو الزعم بأنها لا تصلح لزماننا ونحوه، لا يجوز. وانظر كيف ابتلي المسلمون بكثير من هذه المقالات التي تنتقص أحكام الشريعة وتزعم أنها ظلامية أو أنها متخلفة أو أنها إنما تصلح لقوم بدو ولا تصلح لمتحضرين كما هي عباراتهم. ومن ثم فعلى المسلمين أن يعلموا أن التسليم لشريعة الله أصل فلا يقدم عليها قانون الكفار ولا نظمهم ولا غيرها. الشريعة كاملة، ومن قدم شريعة الكفار أو نظم الكفار على الشريعة الإسلامية فهو ممن يتقدم بين يدي الله ورسوله، لا أقول برأيه وإنما برأي غيره ونظم غيره. وعليه فلا يجوز الاستدراك على الشريعة الإسلامية والزعم بأنها حاجة إلى إكمال، فهي كاملة وهي صالحة لكل زمان. وعليه فهذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أصل في وجوب التسليم لشريعة الله عز وجل والتزام أحكامها. خامسا، الحذر من العبث بأحكام الشريعة أو الانتقاص منها أو الطعن في حكم من أحكامها. أولا، الحذر من الطاعنين في الشريعة الإسلامية تحت أي ستار أو منهج تكلم، إذ أن هناك فئات ليس لها هم إلا النيل من أحكام الإسلام وشعائره من الصلاة والصوم والحج والحجاب والحدود ونحوها، يجب الحذر من هؤلاء وفضحهم. ثانيا، الحذر من أن يتكلم في أحكام الشريعة من لا علم عنده من الجهلة أو حتى من الحاقدين من أذناب أعداء الله، ويجب الاحتساب على هؤلاء والأخذ على أيديهم. ثالثا، الحذر من الفوضى في الفتوى والأخذ بأي قول مهما كان ضعيفا أو شاذا ما دام يوافق هوى لنفوس مريضة، وهذه من الأمراض. الفوضى في الفتوى مقصودة، يستفتى من لا علم عنده وتنشر كل الفتاوى ولو كانت شاذة، وهذا لا شك باب خطير يقضي على قاعدة التسليم لأحكام الله عز وجل. ثم رابعا، الالتزام بالقواعد الصحيحة عند اختلاف العلماء أو تعدد الأقوال. فالعامي لا يجوز له أن يستفتي أي أحد إلا من كان عنده علم ويثق بعلمه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطالب العلم يجب أن ينظر في الأقوال وأدلتها وأن يجتهد في تطبيق قواعد الترجيح عند الاختلاف، ثم ما ترجح من الأقوال بأدلته وجب التزامه، لأن هذا هو الواجب. الواجب على المجتهد أن يجتهد، فإذا صار هناك خلاف أو أقوال فعليه أن يرجح، وإذا ما ترجح وجب الالتزام. أما الفوضى فهي مدخل للعبث في أحكام الشريعة، وأيضا للعبث في استقامة النفوس والناس على أحكام شريعة ربه. سادسا وأخيرا، هذه الآية تبين ضرورة التأصيل العلمي والمنهجي بناء على أصول طلب العلم التي سار عليها العلماء. هناك ضعف في الأزمنة الأخيرة في التأصيل وطلب العلم الشرعي، وهناك فوضى، فوضى في تلقي العلم الشرعي، صحبها فوضى ثقافية وفكرية أوجدت كثيرا من الشبهات والشكوك. وللأسف هذه الفوضى والشبهات والشكوك لن تؤثر في الشريعة الإسلامية وأحكامها، وإنما تؤثر في نفوسنا ونفوس أولادنا وبناتنا. نحن لا نخاف على أحكام الشريعة، ولو من أقوى قوى الأرض اليوم، لأننا نعلم أنهم إنما يعادون الإسلام اليوم والشريعة الإسلامية وأحكامها لأنها قوية، فلا نخاف على الإسلام ولا على الدين ولا على نصرة هذا الدين، وإنما نحن نخاف على أنفسنا وعلى من حولنا وعلى إخواننا وأخواتنا أن يعبث بهم وفيهم العابثون من خلال هذا الذي يجري. هذه الفوضى لا بد لها من علاج، ولا علاج لها إلا بالمرجعية الحقيقية والتأصيل العلمي. ومن هنا فينبغي أن يدرك أن ما تيسر وتسهل والحمد لله من الأجهزة والآلات المقربة ليست هي العلم، وليست الطريقة الصحيحة لطلب العلم، وإنما الطريق الصحيح أن يفقه الإنسان ويحفظ علمه. اليوم من المشاكل، وهذا نموذج، صار طالب العلم لا يحتاج إلى حفظ السنة. لماذا؟ لأن بين يديه جهازا خلال ثواني يستطيع أن يصل إلى الحديث. أين طلب العلم؟ لا يوجد. أين الفقه في الدين؟ لا يوجد. أين تعظيم الشريعة في القلب وفقهها؟ ضعيف. أين التعامل مع الأحكام من خلال طلبة العلم ورؤوس العلم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبق إلا رؤساء جهال أفتوا بغير علم فضلوا وأضل. ومن هنا فإن على طلبة العلم وعلى الأخيار وعلى كل من يهمه شأن هذه الأمة أن يعلم أن القاعدة الكبرى اليوم في ما يتعلق بدين الإسلام هي في الاستقامة على التزام الكتاب والسنة علما وعملا وتطبيقا. وإلا فلندرك تمام الإدراك أن أي ضعف في منهجنا في التعامل مع العلم الشرعي فإنه يكون عرضة لقوى الفوضى والغبار والانحراف، بل وربما الإلحاد والزندقة. فيا قوم، ربنا يخاطبنا وهو رب العالمين بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فاجعل من قلبك ونفسك وتعاملك وأسرتك وقولك وكل ما تكتبه في آلة أو في غيرها، اجعل منه منطلقا لك في أن تكون مستقيما على منهاج الكتاب والسنة، مؤمنا مخبتا مسلما لأحكامها. ونحن والله ثم والله لدينا اليقين التام أن هذا الدين في كتابه وسنته وفي أحكامه وشريعته أقوى وأقوى وأقوى من قوى الأرض جميعا، ونوقن أن الله ناصر هذا الدين ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إنما السؤال الذي أسأله نفسي وينبغي أن تسأله أنت يا أيها الأخ الفاضل والأخت الفاضلة، يا أيها المستمع أو المشاهد، هو هذا السؤال الكبير: أين أنت من آداب هذه السورة ومن مطلعها الذي يقول الله عز وجل فيه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اللهم ارزقنا الإسلام والإيمان والتسليم يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واجعلنا من أنصار هذا الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.